أخي الكريم، هذا الشريط السابع بعد المئة من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد. هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 39 من كتاب الوضوء، وكان ذلك في مساء الثلاثاء العاشر من شوال سنة 22 و400 من الهجرة الموافق 25 من ديسمبر سنة 2000 من الميلاد.
والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا في باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان من كتاب الوضوء من صحيح الإمام البخاري، وقد بلغنا منه إلى قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وقال الزهري: إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. وقال سفيان، وعرفنا أنه الثوري وليس ابن عيينة، هذا الفقه بعينه. يقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم. فأفتى سفيان بالجمع بين الوضوء والتيمم، أما الزهري فقد جزم بأنه يتوضأ به ولم يذكر تيمما. لا شك طبعا أن الزهري أقدم وأفضل وأعلم وأفقه من سفيان الثوري، فإن الزهري يعتبر من التابعين وإن كان من صغارهم، لكنه أدرك أنسا وبعض الصحابة الذين عمروا، بخلاف سفيان فلا يعد من طبقة التابعين، بل من طبقة أتباع التابعين. نعم، يعتبر من طبقة أتباع التابعين. يقول هنا الحافظ رحمه الله قوله: وقال سفيان، المتبادر إلى الذهن أنه ابن عيينة لكونه معروفا بالرواية عن الزهري دون الثوري. هنا إشكال بسيط، وهو كيف أن الثوري لم يروي عن الزهري بينما روى ابن عيينة عن الزهري، مع أن الثوري أكبر من ابن عيينة سنا وأقدم منه طبقة، فكيف روى الصغير عن الزهري ولم يتيسر للكبير الرواية عن الزهري؟ الجواب سهل جدا وبسيط، هو أن ابن عيينة كان من نفس المكان الذي منه الزهري، فالزهري رحمه الله حجازي قرشي، وابن عيينة كذلك حجازي، وبالتالي هو الذي تيسر له اللقاء مع صغره. أما الثوري فكان يعيش في الكوفة في العراق، فلم يتيسر له لقاء الزهري لعدم تيسر النفقة التي يحتاجها في الرحلة إليه، فلم يعني يستطع الثوري لقية أو لقاء الزهري برغم أنه أكبر سنا وأقدم طبقة، بينما ابن عيينة كان بلديه أو كان بلدية من أهل بلده فأخذ عنه كما هو معروف. فابن عيينة هو الذي يروى عن الزهري، أما الثوري فلا رواية له عن الزهري. قال الحافظ: لكن المراد به هنا الثوري، وفي الحقيقة لم يروي عن الزهري، إنما ذكر له قول الزهري فأثنى عليه، لم يروي عن الزهري أصلا، هنا ليس له رواية عن الزهري، بل نقل له قول الزهري فأثنى عليه. قال: لكن المراد به هنا الثوري، فإن الوليد بن مسلم عقب أثر الزهري هذا بقوله: إذن الوليد بن مسلم أحد الرواة هو الذي قال فذكرت ذلك لسفيان الثوري. إذن سفيان لم يسمع هذا من الزهري مباشرة بل نقله له الوليد بن مسلم. قال فذكرت ذلك لسفيان الثوري فقال والله هذا الفقه بعينه فذكره. وزاد بعد قوله شيء وفي النفس منه شيء فأرى أن يتوضأ به ويتيمم. فسمى الثوري الأخذ بدلالة العموم فقها وهي التي تضمنها قوله تعالى فلم تجدوا ماء. فأين هنا دلالة العموم؟ في كلمة ماء النكرة التي هي في سياق نفي وبالتالي أفادت عموم. قال وهي التي تضمنها قوله تعالى فلم تجدوا ماء لكونها نكرة في سياق النفي فتعم ولا تخص إلا بدليل. قال وتنجيس الماء بولوغ الكلب فيه غير متفق عليه بين أهل العلم. هنا مهم جدا هذا الكلام. نعم إذا ولغ الكلب في الإناء فالدليل هنا قاطع في أننا نغسل ماذا؟ نغسل الإناء. لكن هل يدل هذا الحديث صراحة على تنجيس الماء؟ ليس فيه ذلك. فالشاهد أن ليس هذا مما يخالف لا نقلا صحيحا ولا عقلا صريحا. لماذا؟ لأن واحد يقول كيف هذا يعني الإناء يتنجس والماء لا يتنجس. نقول وما هو العجب في هذا أن يقول به بعض أهل العلم، فإنهم يفرقون بين الماء والإناء، لأن الماء أصلا طهور هو الذي يطهر به غيره، فكونه لا يحكم على الماء بالتنجيس بينما يحكم على الإناء بالتنجيس فهذا أمر ليس عجيبا وليس غريبا عند أهل العلم. والذي يهمنا في هذا المقام هو أن الأمر الذي يهمنا في هذا المقام هو أن الأمر بغسل الإناء لا يدل دلالة صريحة على تنجيس الماء، وبالتالي قول الحافظ هاهنا هو ناقل لفقه المسألة عند العلماء، أنه يهمنا نحن أن نفهم الآن أن تنجيس الماء بولوغ الكلب في الإناء ليس أمرا اتفق عليه، يعني الذي يفهم أن هذا إجماع هو هذا الذي نحضه الآن ونحثه على أن يغير الفكرة الخاطئة التي في ذهنه أن هذا مجمع عليه، وإلا فقد نذهب إلى قول الجمهور بتنجيس الماء، قد نذهب إلى هذا كما سيأتي إن شاء الله. يقول الحافظ رحمه الله وتنجيس الماء بولوغ الكلب فيه غير متفق عليه بين أهل العلم، وزاد من رأيه التيمم احتياطا. طبعا نحن نلاحظ أن الزهري رحمه الله لم يقل بالتيمم، أما سفيان الثوري رحمه الله فقال بقول الزهري ثم قال وفي النفس من هذا الماء شيء فيتيمم يتوضأ به، لأنه ماء يشمله عموم قول الله تعالى فلم تجدوا ماء، وهذا قد وجد ماء، لكن قال وفي النفس منه شيء. هذا رأي سفيان رحمه الله. قال الحافظ وزاد من رأيه التيمم احتياطا، حتى قوله بالتيمم ليس جزما وإنما هو على سبيل الاحتياط. وتعقبه الإسماعيلي بأن اشتراطه جواز التوضؤ به إذا لم يجد غيره، وتعقبه الإسماعيلي بأن اشتراطه جواز التوضؤ بأن اشتراطه يجوز جواز وجواز بأن اشتراطه جواز التوضؤ به إذا لم يجد غيره يدل على تنجيسه عنده، لأن الظاهر يجوز التوضؤ به مع وجود طبعا خطأ، هذا خطأ طباعي، لأن الطاهرة يعني هنا صحيح الصواب هنا لأن الطاهرة ليس الظاهر، عندكم جميعا هكذا الظاهر، هذا خطأ، هذا هكذا نقول هكذا وصوابه الطاهر الطاهر. نقول كذا وصوابه الطاهر بالمعجمة بالمهملة معذرة بالمهملة، لأن الطاهر يعني لو كان حكم الطهارة، لأن الطاهر يجوز التوضؤ به مع وجود غيره. وأجيب أي على تعقب الإسماعيلي هذا، وأجيب بأن المراد أن استعمال غيره مما لم يختلف فيه أولى، يعني هنا مسألة الأولوية لا يلزم منها الحكم على ما دون الأولى بأنه نجس، لا يلزم. قال وأجيب بأن المراد أن استعمال غيره مما لم يختلف فيه أولى، فأما إذا لم يجد غيره فلا يعدل عنه وهو يعتقد طهارته إلى التيمم، وأما فتي سفيان بالتيمم بعد الوضوء به فلأنه رأى أنه ماء مشكوك فيه من أجل الاختلاف فاحتاط للعبادة، وقد تعقب بأنه يلزم من استعماله أن يكون جسده طاهرا بلا شك، فيصير باستعماله مشكوكا في طهارته. ولهذا يعني إذا كانت المسألة كما قالوا هو شك في الماء، طيب وهذا الشك في الماء سينتقل إلى الشك في بدن المتوضئ بهذا الماء أيضا، وبالتالي صارت هناك مشكلة. طيب قال ولهذا قال بعض الأئمة الأولى أن يريق ذلك الماء ثم يتيمم، والله أعلم. يعني إن كانت المسألة أنه شك، فهذا الشاك ليس علاجه أن يتوضأ بهذا المشكوك فيه ثم يتيمم، فيكون قد جمع بين عبادتين لم يرد دليل في الشرع على الجمع بينهما، لم يرد دليل أبدا على الجمع بين غسل وتيمم أو وضوء وتيمم، فهذا مما لا يوافق سفيان عليه بلا شك. يعني هذا وإن كان إماما مشهودا له بالعلم والفقه، لكن هذا لا شك مما لا يوافق عليه. لا يعرف في الشرع نص صحيح صريح على جمع بين وضوء وتيمم أو غسل وتيمم، فإنه جمع كما يقال بين الشيء وبدله، بين الشيء وإيش وبدله، فهذا أمر لا يعرف في الشرع. وفتح باب الشكوك كما يقال لا نهاية له، إذا فتح هذا الباب خلاص فتح، وبالتالي ستشك في كل شيء. فإما أن نقول بأن هذا الماء طاهر ولم يتنجس وفي هذه الحالة يتوضأ به، وإما أن نقول بأنه تنجس ففي هذه الحالة ماذا يفعل؟ يريقه ويتوضأ بغيره، هذا هو الصحيح. طيب أو إذا لم يكن هناك غيره يتيمم. طيب يتيمم يعني لذلك واحد يقول فما فائدة إراقته حتى يصدق عليه فلم تجد ماء، ما في ماء خلاص، فما وجد ماء يتوضأ به، فالحل أنه لأنه أراقه تبعا لورود ذلك في بعض ألفاظ هذا الحديث نفسه الذي هو حديث إذا ولغ الكلب كما سيأتي، فإن في بعض طرقه لفظة يرقه. فإذا صحت هذه اللفظة يكون قد فعل يعني الأمر الذي ورد في الحديث، وبالتالي صدق عليه في بعد الإراقة أنه لم يجد ماء فيتيمم، وهذا هو الأولى كما أشار الحافظ رحمه الله تعالى. إذن كما قلنا حل واحدة من الاثنين، إما أنه رأى أنه طاهر ولم يتنجس بولوغ الكلب فيه، فعليه أن يتوضأ به ولا يتيمم ولا يعيد هذا الوضوء ولا شيء، خلاص هذا ماء طاهر انتهى الموضوع. حتى لو وجد غيره فيكون وضوءه بغيره من باب الأولى فقط وليس من باب الشك. تنبه لهذا، يعني أنه فعل ما هو أولى فترك هذا إلى ما هو أولى ولم يتركه لمجرد شكه فيه، بخلاف القائل إنه مشكوك فيه فيكون كذا وكذا وكذا. وإن كان رأى أنه قد تنجس بولوء الكلب فيه فعليه أن يريقه، وهذا كما قلنا أقرب للفظ الحديث الذي أشرنا إليه إن كان صحيحا أو محفوظا كما سيأتي في بحث الحافظ إن شاء الله، ثم يتيمم لأنه لم يجد ماء. قلت الحافظ رحمه الله قال تنبيه، وقع في رواية أبي الحسن القابسي عن أبي زيد المروزي في حكاية قول سفيان يقول الله تعالى فإن لم تجدوا ماء، هكذا وقع النسخة، يعني البحث الحافظ هنا ماذا أراد؟ أنه هكذا وقع في بعض النسخ والآية فلم تجدوا. قال وكذا حكاه أبو نعيم في المستخرج على البخاري وفي باقي الروايات فلم تجدوا، وهو الموافق للتلاوة. يعني نعم. وقال القابسي وقد ثبت ذلك في الأحكام إسماعيل القاضي. طبعا إيش حل هذا؟ واحد يقول يعني لعله لم يقصد القرآن، طيب فماذا يقصد؟ يقول الله تعالى إما أنه قرآن وإما أنه حديث قدسي، فمثل هذا ما حله من الناحية العلمية عند طالب العلم؟ حله إما أنه ثبتت قراءة بهذا خلاص فيقال هذا هذه النسخة موافقة لقراءة من قراءة، وإما أنه لم يثبت فيكون ماذا؟ يكون خطأ، يكون خطأ، لأن يقول الله تعالى هذا ما يكون إلا كما قلنا قرآنا أو حديثا قدسيا. وقال القابسي وقد ثبت ذلك في الأحكام لإسماعيل القاضي، يعني بإسناده إلى سفيان، قال وما أعرف من قرأ بذلك. قلت لعل الثوري حكاه بالمعنى وكان يرى جواز ذلك، وكأن هذا هو الذي جرى المصنف أن يأتي بمثل هذه العبارة في كتاب التيمم كما سيأتي إن شاء الله، يعني أنه قد وردت في كتاب التيمم بنفس هذا اللفظ أن سفيان، وقال سفيان هذا الفقه بعينه يقول الله تعالى فإن لم تجدوا ماء. فإذا ثبتت الرواية بهذا فكما أشرت هذه قراءة ليست قراءة، طيب ما الحل؟ خطأ. الأولى طبعا ما قاله الحافظ، الجزم بالخطأ يكون آخر الاحتمالات، فالحافظ قال يحمل على أن الثوري رحمه الله كان يجوز الحكاية عن قول الله تعالى بالإيش؟ بالمعنى، أن هذا معنى قول الله تعالى فلم تجد ماء فإن لم تجد ماء. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين قال قلت لعبيدته عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس، فقال لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس، الحديث مخرجه واحد، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل وهو ابن مالك بن إسماعيل، هذا ينظر فيه هل هو النهدي أو غيره. فإن كان تقريب بين أيدينا فبها ونعمة، وإلا فلا حاجة لأن نتكلف يعني الذهاب للمكتبة. موجود تقريب؟ طيب ماشي. بسم الله. هكذا مالك بن إسماعيل فإن لعله منسوب إلى جده لأنه لا يوجد هنا مالك بن إسماعيل. طيب لا موجود خلاص. النهدي كما قلت مالك بن إسماعيل النهدي، النهدي مالك بن إسماعيل النهدي، مالك بن إسماعيل النهدي أبو غسان الكوفي، سبط حماد بن أبي سليمان ثقة، قال الحافظ في التقريب ثقة متقن صحيح الكتاب عابد من صغار الطبقة التاسعة، من صغار التاسعة، مات سنة 17. مالك بن إسماعيل النهدي أبو غسان الكوفي، وعرفنا أنه سبط حماد بن أبي سليمان. حدثنا مالك بن إسماعيل وهو النهدي كما عرفنا أبو غسان الكوفي، قال حدثنا إسرائيل، وواضح أن السند كوفي. إسرائيل هو ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي. عن عاصم، وهو الأحول إذا وجد عاصم في أسانيد الكوفيين فهو ابن سليمان الأحول. عن ابن سيرين وهو محمد بن سيرين إمام التابعين في زمانه في البصرة، انتقل الإسناد من كوفي إلى بصري فالإسناد ما زال عراقيا على كل حال. قال قلت لعبيدة وهو ابن سليمان معذرة هو عبيدة ابن عمرو السلماني، نعم هو أيضا كوفي فالإسناد يتردد بين كوفي وبصري عراقي على كل حال. عبيدة السلماني، عبيدة ابن عمرو السلماني إمام أحد كبار التابعين، يقول الحافظ أحد كبار التابعين المخضرمين، أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين ولم يره. قال قلت لعبيدة عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس، فقال أي عبيدة لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. الحديث فيه شق مرفوع وشق مقطوع. شق مرفوع هو أن هذه الشعرة فعلا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أنها وصلت لعاصم عن طريق أنس نفسه أو عن طريق أهل أنس أي أهل بيته، ففي ذلك شق مرفوع وهو أن هذه شعرة من شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا إن كانت من أنس نفسه فالحديث متصل، وإن كانت من أهل أنس فلم يصرح بأنهم صحابة، وإن كان هذا هو الأصل من أهل أنس لكن يصدق كلمة أهل أنس على زوجه وأولاده المباشرين، ويصدق كذلك على بعض ذريته، فقد يكونون من التابعين وبالتالي يصير في الأمر انقطاع بين عاصم وبين نعم ابن سيرين هو القائل، نعم من التابعين بين ابن سيرين وبين أنس رضي الله عنه. فهنا طبعا ابن سيرين أدرك أنسا، فهنا الشك فقط أنه أخذ هذا من أنس نفسه أو من بعض أهله. في الحديث الثاني ما يصرح بأنه روى عن أنس لكن لم يذكر أن الشعرة وصلت إليه، بل قد يكون فيها التصريح بمن هم المقصودون ببعض أهل أنس، لأن أبا طلحة هو زوج أمه، زوج أم أنس. أبو طلحة ما علاقة بطلحة بأنس؟ زوج أمه. فأنس كان أبو طلحة متزوجا بأم أنس وهي أم سليم، فأبو طلحة زوج أمه، فبالتالي عرف من السبب في الحصول على هذا الشعر. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم وهو الحافظ الملقب بصاعقة، لقب بصاعقة لقوة حفظه رحمه الله. قال أخبرنا سعيد بن سليمان ولا أعرف عنه شيئا. يقول الحافظ رحمه الله طيب ولم يذكر هنا شيئا عن أبي عن سعيد. على كل قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابن عون. طيب عباد بن عباد وابن عون هو عبد الله ابن عون عن ابن سيرين محمد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما حلق رأسه، وهذا واضح أنه كان في الحج أو في العمرة، إما في الحج وإما في العمرة، فلم ينقل كما ذكر العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حلق رأسه إلا في نسك، يعني ما نقل عنه حلاقة إلا في نسك حج أو عمرة. طبعا هذا لا يعني لزاما أنه لم يحلق إلا في نسك، لكن هذا الذي نقل، ما نقل أنه حلق رأسه صلى الله عليه وسلم أي بالموسى إلا في نسك حج أو عمرة. فهل هذا دليل على أنه لم يحلق أبدا رأسه إلا في نسك؟ لا، ليس دليلا، لكن قد يغلب على الظن أنه لم يحلق بالموسى إلا في نسك. أما التقصير بالمقص ونحوه فليس في الحديث ما ينفيه، ليس في كلام ابن قيم الجوزية معذرة، ليس في كلام ابن قيم الجوزية ما ينفيه. قال عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. هنا بدأ الحافظ يتكلم عن يعني ما في هذين الحديثين من فوائد. يقول قوله من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، أي شيء من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. قوله أصبناه أي حصل لنا من جهة أنس بن مالك. وأراد المصنف بإيراد هذا الأثر تقرير أن الشعر الذي حصل لأبي طلحة كما في الحديث الذي يليه بقي عند آل بيته إلى أن صار لمواليهم منه، لأن سيرين والدة محمد بن فائدة بن الحافظ رحمه الله طيبة، لأن سيرين والد محمد كان مولى أنس بن مالك، وكان أنس ربيب أبي طلحة، الربيب ابن الزوجة. ووجه الدلالة منه على الترجمة أن الشعر طاهر، وإلا لما لو كان يتنجس بالبقاء لما أبقوه عندهم يتوارثونه. قال وإلا لما حفظوه، ولا تمنى عبيدة ابن عمرو السلماني عبيدة ابن عمرو السلماني، ولا تمنى عبيدة أن يكون عنده شعرة واحدة منه. وإذا كان طاهرا فالماء الذي يغسل به طاهر. ثم تكلم عن الإسناد الثاني، قوله حدثنا عباد هو ابن عباد المهلبي، وقد نزل البخاري في هذا الإسناد لأنه قد سمع من شيخه سعيد ابن سليمان، بل سمع من أبي عاصم وغيره من أصحاب ابن عون، فيقع بينه وبين ابن عون واحد، وهنا بينه وبينه ثلاثة أنفس، أي أن هذا نزول نسبي. قوله لما حلق أي أمر الحلاق فحلق. هنا طبعا أحيانا قد يضاف الفعل إلى من أمر به وإن لم يكن قد فعله بنفسه، فتقول حلق فلان رأسه، لا تقصد أنه أمسك هو الموسى وحلق رأسه بنفسه، إنما تقصد أنه أمر من يحلق له بذلك. فهنا قوله لما حلق رأسه قد يوحي بأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال الحافظ أي أمر الحلاق فحلقه فأضاف الفعل إليه مجازا، وكان ذلك في حجة الوداع. إذن عرفنا الآن أن أخذ أبي طلحة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان في حجة الوداع، قال كما سنبينه. وهذا إن شاء الله تعالى موقفنا إلى درس غد إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم.